أما بعد، جرت عادة القرآن أيها الإخوة الأحبة أنه يقارن بين الماضي والحاضر، يقارن بين النماذج السالفة وما هو مطلوب من هذه الأمة في الواقع الحاضر، فهو إن قص على سبيل المثال قصص الرسل الذين بعثهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصل الحديث بعد ذلك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، فتكون قصص الرسل السالفة بمثابة مقدمة يستفيد منها الرسول الحاضر، يثبت الله سبحانه وتعالى بقصصهم قلبه الشريف، ويضع أمام أعيننا تلك النماذج التي يهتدي بها أهل الإيمان. وإن ذكر غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فنجده تارة يذكر المكذبين من الأمم السالفة ليقول للمكذبين والمنكرين في الوقت الحاضر: هذا مصيركم مثل مصيرهم، وستكون عاقبتكم مثل عواقبهم. وإن ذكر أهل الإيمان في الأمم السابقة نجده ينتقل مباشرة إلى الحديث عن أهل الإيمان في هذه الأمة ليكون الماضي موصولا بالحاضر. كل من قرأ القرآن الكريم يلاحظ هذه الملاحظة، فلا يورد القرآن شيئا من الماضي إلا ليستثمر في الحاضر. وأردت أن أقتبس لحضراتكم في درس الجمعة هذا نموذجا من النماذج القرآنية التي أورد فيها وصف سلة أو مجموعة من أهل الإيمان ثبتت على الحق، ونجد كيف انتقل بعدها مباشرة إلى المجموعة الحاضرة في الأمة الإسلامية. نقرأ هذا النموذج أيها الإخوة في مقاطع من سورة الكهف، فهو عندما حكى عن الفتية الشباب. أصحاب الكهف انتقل بعدها مباشرة ودون أي انقطاع إلى الفتية الشباب الذين كانوا ينشأون تحت رعاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن دون أن يلاحظ مناسباته ليستفيد فائدة تربوية، ولن يدرك أبعاد الخطاب الذي ينبغي أن يستقر في باطنه. عندما تقرؤون سورة من السور لاحظوا المناسبات في مقاطعها، فالقرآن لا يتحدث عن مجموعة متناثرة من الأفكار ولا عن حبات منتثرة من القصص، لكنه يضمها في عقد فريد، فمن فهم وفتح الله سبحانه وتعالى نوافذ قلبه يستطيع أن يدرك هذا العقد الفريد ويستطيع أن يلاحظ المناسبات. الموضوع الذي يعرضه القرآن في هذين النموذجين المرتبطين ارتباطا وثيقا في المضمونات نموذج للشباب الذين توجهت قلوبهم إلى الله، تمردوا على العادات، تمردوا على الموروث الذي يتنافى مع مقاصد الدين، تمردوا على الوثنية التي يعبد فيها الهوى تارة وتعبد فيها الأهواء، يعبد فيها هوى النفس وتعبد فيها أهواء الأشخاص، فضلا عن عبادة أوهام وخرافات. ولا أعرض هذا النموذج أيها الإخوة الأحبة من أجل أن أسرد سردا تاريخيا، لا، لكنني أعرض هذين النموذجين المرتبطين لأنني أرى اليوم أن السفينة التي يمتطيها شباب أمتنا تجري في رياح عاصفة، فالشاب يقرأ القرآن ويرتبط ببيئة القرآن، لكنه يعاني من مؤثرات كثيرة وتخلط الأوراق ويغالط في المفهومات. وكم رأيت فيما رأيت من يستخدم مفهومات إسلامية وعناوين من القرآن ويستعملها لحرب القرآن ويستعملها لتدمير مضمونات القرآن. كم رأيت من يأخذ من القرآن مفهوم بر الوالدين على سبيل المثال يخاطب به الشاب يقول له إن الله تعالى فرض عليك بر الوالدين، في نفس الوقت الذي يتلقى فيه هذا الشاب توجيها صارفا عن القرآن وبيئة القرآن وأهل القرآن، ويقال له ألست أنت الذي ترتبط بالقرآن؟ إذن فأطع أبويك، ويضيع الشاب ولا يفهم ترتيب الأولويات. ويتوهم أن بر الوالدين يلزمه طاعة تتنافى مع طاعة الله وتتنافى مع طاعة رسوله وتتنافى مع أولويات تربيته وتتنافى مع ارتقاء مقاصده، ويضيع. هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فمشكلات الشباب اليوم مشكلات كثيرة، وينبغي على الشباب أن يطرحوا مشكلاتهم، وينبغي على أهل التربية أن يمارسوا دورهم في الإجابة على تلك التساؤلات وإعادة ترتيب الأوراق ترتيبا صحيحا. وأعود إلى ما كنت بدأت به أيها الأحبة، النموذجان اللذان وردا في سورة الكهف، فبدأ بقصة الشباب الفتية من أصحاب الكهف، ثم أتى بعد ذلك مباشرة بخطاب يقول فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لم يكن بين المقطع ذاك والمقطع هذا أي فاصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج فرأى هؤلاء الشباب مثل عمار ابن ياسر وصهيب الرومي، كان صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. ولا بد لنا أن نستعرض استعراضا عاجلا بعضا من هذين المقطعين في هذه السورة. فالله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت، فهو يربط من اللحظة الأولى الخطاب الماضي بالحاضر في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فهو يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقول أخبر عن أصحاب الكهف والرقيم، يقول أم حسبت، فالخطاب لمخاطب حاضر بقصة سالفة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، وكان الكهف أيها الإخوة الأحبة يمثل خصوصية المكان وطهارة البيئة، ولا يمكن لبيئة تربوية أن تمارس التربية الصحيحة السليمة من غير مكان فيه خصوصية وفيه بيئة طاهرة. الكهف، ثم ذكر الرقيم، والرقيم الكتاب المرقوم الذي كان من الكتب السماوية مثل المصحف، لكنه كان من الكتب السالفة، وهو يمثل أيها الإخوة المرجعية في المنهج. شباب يريدون الارتقاء ولا يرتبطون بمكان فيه الخصوصية والطهارة، ولا يوجد لديهم مرجعية في المنهج، لا قيمة لتربيتهم. إذا أوى الفتية إلى الكهف وقفوا عند عبارة أوى التي تقرؤونها في سورة الضحى، حين كان الله سبحانه يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى. وهكذا كان الكهف بمنزلة الأب والأم، إذ أوى الفتية إلى الكهف فالطفل يأوي إلى أمه وأبيه، لكنه حينما يرى أن أمه وأباه أصبحا مما يتنافى مع الخصوصية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإنه يأوي إلى الكهف. كم من الشباب الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا آباءهم، خالد بن سعيد الشاب الصغير حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح قلبه إلى الإسلام، وسمع أبوه المشرك أن ابنه قد دخل في الإسلام، قال له الأب لأمنعنك القوت، فأجابه الشاب إن منعتني القوت فإن الله يرزقني ما أقتات به. وهكذا أيها الإخوة تكون الأولويات مرتبة، فالأب حتى وإن كان مشركا له منزلته ومكانته لكن باعتبار الصحبة الدنيوية، لا باعتبار تصدير الأفكار. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالقرآن الذي يأمر ببر الوالدين يقول لا تطعهما. القرآن الذي يأمر بطاعة الأبوين يقول لا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة. الصحبة في الدنيا أن يكون هذا الولد بين يدي أمه وأبيه في حالة الأدب، في حالة البر المادي، أن يتحمل إيذاءهما، أن يتحمل غضبهما، أن يتحمل انفعالاتهما. لكن في تصدير المبادئ منهما لا يعتبر مستوردا، لا يريده الإسلام أن يكون مستوردا للأفكار. فأفكار الشاب مستوردة من الرقيم، مستوردة من الكتاب الذي وجه الله به البشرية، وجه به الأب والابن، وجه به الزوج والزوجة. وهكذا قال القرآن: إذ أوى الفتية إلى الكهف ألم يجدك يتيما فآوى. وها هنا يقول إذ أوى الفتية إلى الكهف، فكانت البيئة الطاهرة التي تحمل الخصوصية بمنزلة الأب والأم، لأنها كانت المأوى، والمأوى لا يكون إلا في رعاية تماثل رعاية الأم والأب. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. والرحمة الإكرام من الله تعالى والإنعام. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أرشدنا إلى طريق سلامتنا، إلى طريق ارتقائنا، إلى طريق فلاحنا. وبدأ القرآن يشرح أوصاف هذا النموذج الموصول بالنموذج في الحضرة المحمدية، فقال إنهم فتية. ولفظ الفتى لفظ ممتدح، وصف الله به خليله إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهو هاهنا يكرر الفتية: إذ أوى الفتية، إنهم فتية، لينبهنا إلى أنهم من الشباب. إنهم فتية، ظهرت فيهم فتوة ظاهرة وباطنة، همة عليا، لكن هذه الفتوة لم تدفعهم ليكونوا مجرد خدم للدنيا أو خدم للهوى. إنهم فتية آمنوا بربهم. وهكذا تجتمع الحيوية والفتوة مع الإيمان الذي يرحل فيه القلب إلى عالم الأنوار، ويصدق بالواحد القهار. إنهم فتية آمنوا بربهم. ولما تحقق فيهم هذان الأمران الفتوة والإيمان جاءهم تأييد الله سبحانه وتعالى وإكرامه وإنعامه، فقال وزدناهم هدى. لا تظنوا أيها الشباب أنكم تقبلون على الله ويعرض الله عنكم، حاشا. إن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إياكم أيها الشباب أن تظنوا أنكم تقدمون شيئا من الحيوية والثقة واليقين ثم لا تجدون تأييدا من الله سبحانه وتعالى، لا، هذا محال في سنة الله سبحانه. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، فكان التأييد بالهداية المعرفية، وكان التأييد الثاني بالتثبيت حتى لا يتزعزع ولا يتزحزح عن توجهه إلى الله. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذ قاموا في مجتمع جاهلي يعبد العادة، يعبد الهوى، يعبد الأشخاص، قاموا، وليس القيام كالقعود، فالقيام نهضة فيها الحيوية، القيام همة تجعل الإنسان حيا لا ميتا، القيام حركة فاعلة لا جمود متثلج. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. انظروا كيف يتناغم الإنسان، كيف يتناغم الشاب مع الكون. انظروا، قد تكون متناقضا مع الكون حين يكون معبودك هواه، أما السماوات والأرض فإنها مسبحة لله، طائعة له، مؤتمرة بأمره. حين يكون ربك رب السماوات والأرض ستكون طائعا كما أطاعت السماوات والأرض. وما قال ربنا الله، لكنه فصل فقال ربنا رب السماوات والأرض، فنحن نتناغم مع الكون وننسجم معه لأن الكون كله مطيع لله. فلماذا نتمرد على الله؟ ولماذا نعصي الله؟ الشمس طائعة لله، القمر طائع لله، الهواء طائع لله، السحاب طائع لله، كل شيء من حولنا طائع لله، الأشجار طائعة لله، الجبال طائعة لله، الأرض طائعة لله، البراكين طائعة لله، كل ما حولنا طائع لله، فلماذا نكون النجاز بين هذا الكون المطيع بأسره لله؟ ربنا رب السماوات والأرض. وهكذا أعلنوا العبودية لله تبارك وتعالى وتبرأوا من عبادة غيره، لأنهم أرادوا أن يكونوا منسجمين مع الكون الطائع لله سبحانه. لن ندعو من دونه إلها. وها هنا أيها الإخوة قضية دقيقة، لن ندعو إلها من دون الله قد تكون بمعنى لن نعبد، وقد تكون بمعنى لن ندعو إلى، أي لن ندعو في دعوتنا إلى غير الله، لن ندعو من دونه إلها تأتي بمعنى لن نعبد إلها دونه، وتأتي بمعنى لن ندعو إلى إله دونه، لن ندعو إلى غير الله، فدعوتنا هي إلى الله. والشاهد على هذا قوله تعالى وهو يحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يدعو إليه. فاللغة تفيد ذلك، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي وأنه لما قام عبد الله يعبده، أو لما قام عبد الله يدعو إلى الله. لقد قلنا إذن شطط، وشطط الغلو، وحينما ترفع من لا يستحق العبادة إلى رتبة العبادة تكون مغالية، حين تجعل أباك إلهك، حين تجعل سلطانا ما معبودا لك تجعله إلها وتكون في شطط، حين تجعل شهوتك وغريزتك ونفسك إلها عند ذلك تكون في الشطط في الغلو. إذن إنهم الشباب الذين تمتعوا بالحيوية وتحققوا بالإيمان وقاموا فأعلنوا العبودية لله وكانوا في منزلة الاعتدال، لأنهم لما تبرأوا من الشطط علمنا أنهم في منزلة الاعتدال. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، والسلطان البين الحجة الواضحة، ولا يقول هذا إلا من امتلك الحجة. وهذا وصف آخر يضيفه القرآن إلى الشباب، الفتية من أصحاب الكهف، فهم أصحاب الحجة الذين وقفوا بين المجتمع وقالوا هاتوا حجتكم، هاتوا برهانكم، نحن نملك الحجة، فأين حجتكم؟ شباب لا يملكون الحجة لا يستطيعون الدعوة إلى الله. هذه صفات الشباب: إيمان، حيوية، قيام بالدعوة، إعلان عبودية، اعتدال، حجة. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله. وهذا أيها الإخوة عنوان جديد ووصف يضاف إلى الشباب، وهو وصف المفاصلة، المفاصلة بين الحق والباطل. وإذ اعتزلتموهم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم،
ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما حالة المفاصلة بين الحق والباطل التي لا مهادنة فيها ولا تنازلات فيها؟ التنازلات السلوكية مسموح بها، أما التنازلات المبدئية فهي ممنوعة. إياك أن تكون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خذ القرآن جملة واحدة، خذ الإسلام جملة واحدة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وانظر تكرير لفظ الإيواء، وهكذا يرسخ القرآن مفهوم المأوى. لأنك حينما لا تعود إلى المأوى سوف تبقى مشتتة، سوف تبقى مضطربة، وحينما تأوي إلى المأوى الذي فيه الرحمة، الذي فيه السكينة، الذي فيه الأنوار، الذي فيه طهارة البيئة، إذا لم تفعل ذلك ستبقى مضطربة. حين تضعف صلتك بالمأوى ستضعف. لماذا يخرج الشباب في العشر الأخير من رمضان شعلة متوقدة من الأنوار؟ لأنهم كانوا في المأوى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يأتيكم التأييد بإكرام وإنعام واسع عريض، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم ما ترتفقون به، ما يكون سبب رفق بكم. الإسلام يقدم التيسير، والمجتمع والعادات والوثنية الجديدة تقدم التعسير. الإسلام يقدم مرفقا فتكون في حالة رفق، أما غير الإسلام فلا يقدم لك إلا العسر، لا يقدم لك إلا العوائق. الله سبحانه وتعالى أخبر فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمجتمع اليوم يريد العسر، عندما يريد الشباب الزواج يجدون من المجتمع العسر فيما يطلب من الشاب. يراد للشاب أن ينحرف في أخلاقه، والأنا طاغية في المجتمع، ولا ينظر إلى الظروف التي يعيشها الشباب، ولا ينظر إلى أحوال الشباب، والغرائز تثار، وتحليل الأخلاق يوجه إليهم من كل جانب. والذين يزعمون أنهم أهل الإسلام والإيمان هم أول المعسرين، أول المعسرين. ينبغي أن يكون المهر مرتفعا، وينبغي أن تكون العربة، وينبغي أن يكون المسكن العريض الواسع، وينبغي أن تكون الهدايا الذهبية حاضرة. ما كل الناس يملكون الذهب، المشكلة أن العقل قد ذهب فأصبحنا عباد الذهب. أما تشريع الزواج الذي فتح الله أبوابه ليكون طهارة للنفوس، فإنه يقابل في مجتمعنا هذا الذي يزعم أهله أنه أهل الإسلام يقابل بالعصر. ديننا يسر، لا نجد في تشريعنا مفردة واحدة فيها العسر. أيها الشباب، ليست المشكلة في الإسلام، المشكلة في وثنية العادات. فأووا إلى الكهف، عندما تجدون تلك الوثنية تحيط بكم أنصحكم أن تأووا إلى الكهف، فلربما في الكهف تجدون المرفق، تجدون التيسير، تجدون أسباب خروجكم من مأزقكم. ونجد بعد ذلك، بعد أن ينتهي المقطع الذي يفصل في قصصهم وسوف أختصر، يعرض مباشرة النموذج الذي كان مشابها لهذا النموذج، الفتية من أصحاب الكهف، يعرض النموذج الذي كان في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النموذج الحاضر في الأمة المحمدية في كل زمان، حين يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وها هنا يدعون ربهم كما قلنا قبل ذلك في الفتية: لن ندعو من دونه إلها. ها هنا نقرأ: يدعون ربهم، ويأتي المعنى يعبدون ربهم، ويأتي المعنى أيضا يدعون إلى ربهم. فإذا فهمنا معنى يدعون ربهم مستأنسين ومستشهدين بما قدمناه من قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عندها نفهم أن الشباب في النموذج الحاضر المحمدي يعبدون الله ويدعون إليه بالغداة والعشي، وهو يشبه ويذكر ما ذكره القرآن عن الداعية نوح الرسول النبي عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهنا يقول بالغداة والعشي، يريدون وجهه، لا يريدون من خلال هذه النهضة إلا رضوان الله، لا يريدون إلا لقاء الله، لا يريدون إلا محو الأغيار ابتغاء وجه الواحد القهار. وهي تشبه المفردة التي مرت في فتية الكهف، عندما قالوا: ربنا رب السماوات والأرض. وهنا قال: يريدون وجهه. فهم يعلنون العبودية له وحده لأنهم لا يريدون غيره. ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي سماه رحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يأمر هذا الحبيب الرحمة أن يوجه نظر عينيه ورعاية قلبه إليهم. وهكذا تتوجه الرحمة إلى هذا النموذج من الشباب في الأمة المحمدية، وهو يذكرنا أيها الإخوة بما مر معنا قبل قليل في فتية الكهف، حين قال سبحانه: ينشر لكم ربكم من رحمته. وها هنا الرحمة تعتني بهؤلاء الشباب، هناك تجانس في المعنى: ينشر لكم ربكم من رحمته. وها هنا يقول: ولا تعد عيناك عنهم، وهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إنها في معنى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إن المفاصلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إنها مفردات متكررة بألفاظ لا يكرر القرآن الألفاظ، لكنه يكرر المعاني من أجل أن ينبه إلى المجانسة في الوصف. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى، المفاصلة تماما كما قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هناك قال لقد قلنا إذا انشطط، لو قلنا بما قال قومنا فسوف نكون في الشطط، وها هنا يقول وكان أمره فرطا، والشطط بمعنى الفرط لأنه من الإفراط والتفريط، هناك المغالاة وهنا الإفراط. إذن هناك مجانسة في النموذجين لأن الوصف متكرر. أيها الإخوة الأحبة، لا أريد أن أستطرد كثيرا، ارجعوا إلى الآيات، اقرأوها بإمعان، اقرأوا الآيات بإمعان وبتأن وبنظر وبتدبر، من أجل أن تستمدوا أيها الشباب منهجكم حتى تكون سفينتكم مستقرة مهما كانت الرياح عاصفة، حتى تثبت، لأن فيها وربطنا على قلوبهم. وإذا كان الله يربط على قلوبكم فسفينتكم لن تغرق أبدا. لكن افهموا الأوصاف وتحققوا بها، فإن أنتم فهمتم الأوصاف هذه وتحققتم بها سوف تستقر سفينتكم مهما كانت الرياح عاصفة. وإذا لم تتحققوا بهذا الوصف لا أظن إلا أن السفينة ستغرق. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.